مشروط هذه تكون قضية عقلية تركيبية. ثم تكلمنا عن بعض القواعد بعد أن انتهينا من هذا البحث، تكلمنا عن قاعدة استحالة التكليف غير المقدور، يعني هل التكليف غير المقدور ممكن أو ليس بممكن، فتكون قضية فعلية عقلية ماذا تركيبية تحليلية، إمكان التكليف غير المقدور وعدم إمكانه فتكون قضية تركيبية وليست قضية تحليلية. ثم تحدثنا عن شرطية القدرة بالمعنى العام، وقلنا بأنه كل تكليف مشروط بالقدرة بالمعنى الأخص، وتلك هي القدرة التكوينية. أما القدرة بالمعنى العام فهي القدرة التي فهو الشرط الذي ما يعني كل تكليف يكون مشروط بشرط، وهو أن لا يكون المكلف مشتغلا بامتثال تكليف أهم من هذا التكليف أو مساو له، كما في مثال الصلاة والإزالة. أنت مأمور بالصلاة، ولكن هل تكون قادرا على إتيان الصلاة مطلقا؟ يقول لا، أنا قادر على إتيان الصلاة إلا إذا لم أكن مشتغلا بماذا؟ بإزالة النجاسة الذي هو في المقام ماذا؟ أهم من الصلاة. إزالة النجاسة أهم من الصلاة. فهذا الذي قلناه هو أن لا يكون المكلف مشتغلا بتكليف أهم أو مساوي اصطلح عليه بالقدرة بالمعنى العام، فمن هنا يكون التكليف مضافا لاشتراطه بالقدرة بالمعنى الأخص، أي القدرة التكوينية أن يكون سليم البدن قادر على الاتيان بالفعل. يشترط أيضا أن لا يكون مشتغلا بتكليف لا مساوي أو أهم من التكليف الذي مأمور بامتثاله. هذا الذي ذكرناه سابقا، وتعرضنا لمثلة الضد وكذلك الأمر ببعض الحالات. وصلنا إلى يعني احنا ما ليس انه نستعرض كل شيء، فقط من باب نعيش في جو الدليل العقلي، ولا المفروض يكون كله مستحضرا. وصلنا إلى قاعدة إمكان الوجوب المشروط. إلى هنا وصلنا العام الماضي. هنا ماذا نريد أن نبحث هنا؟ البحث في المقام حتى نمنج البحث في المقام. البحث في المقام هو هذا إمكان الوجود المشروط. هذا البحث عماذا ينطبق؟ يعني هذا البحث يعني نريد نحن أن نبحث هنا أنه هل يمكن أن يكون الوجود منوطا ومشروطا ومرتبطا بما بشرط من الشروط؟ يعني هل يمكن للحج هذا الحج هو أمر واجب، هل يمكن للحج أن يكون مشروطا بالاستطاعة أو لا يمكن أن يكون مشروطا بالاستطاعة؟ فهنا في هذه الحالة إن كان الوجوب المشروط هذه قضية ماذا؟ قضية عقلية. قضية عقلية. هل القضية العقلية أيضا فعلية؟ تركيبية أم تحليلية؟ تركيبية. 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 لا، إن كان الوجوب المشروط نريد أن نعرف أن هذا الحكم الشرعي، يعني الآن هنا عندما نقول الوجوب ما معنى الوجوب؟ يعني الحكم صحيح؟ الحكم التكليف. لا، حتى نصل إلى هذه النتيجة، ما هي هذه النتيجة؟ أنه يمكن أن يكون الوجوب مشروطا أو لا يمكن، حتى الآن نحن لا نعرف. نريد أن نصل إلى إمكان وجود يعني نفس النتيجة، وهي أنه نحكم إما بإمكان الوجوب المشروط أو استحالة الوجوب المشروط. لابد أن نبدأ ونقول أن هذا الوجوب المشروط، هذا الحكم، هذا التكليف ماذا؟ له ثلاثة مراحل، صحيح؟ فقد منه نصارف في الحلقة الثانية وأيضا في الحلقة الثالثة وفي الحلقة الأولى، كل حكم له ميلاد وله إرادة التي هي شوق، يعني الشوق. الميلاد ما هو؟ المصلحة. وماذا؟ عندي في النهاية الجعل. الجعل صحيح، ميلاد إرادة الجعل أو ما يسمى بماذا؟ الإنشاء، صحيح؟
لا، نحن نريد أن نرى هل يمكن تقييد الميلاد، يعني هل يمكن أن يكون الميلاد والمصلحة مشروطة أو ليس بمشروطة، ونريد أن نبحث أنه هل الإرادة يمكن أن تكون مشروطة أو ليس بمشروطة، وهل يمكن أن يكون الجعل مشروط أو ليس بمشروط، والإنشاء هل يمكن أن يكون مشروطا أو ليس بمشروط. إذا تبين عندي أنه يمكن أن يكون الميلاد مشروطا، ويمكن أن تكون الإرادة مشروطة، ويمكن أن يكون الجعل مشروط، حينئذ نصل إلى نتيجة ماذا؟ أنه الوجوب المشروط أمر ممكن وليس بمستحيل. أما نريد أن نعرف هل الميلاد والمصلح يمكن أن تكون مشروطة ولا يمكن أن تكون مشروطة، هنا لابد أن نعرف نوعين من الشروط، الشرط الأول والشرط الثاني. الشرط الأول ما هو؟ يعني نوعان من الشروط عندنا، نوعان من الشروط. الأول يسمى به شرط الاتفاق، الثاني يسمى شرط التردد. ما معنى شرط الاتفاق وشرط التردد؟ شرط الاتفاق يعني هذا الأمر لا يمكن أن يكون ذا مصلحة إلا إذا توفر عندي شرط. فلذلك حتى يكون هذا الأمر وهذا الشيء له مصلحة وفيه مصلحة يشترط أن يكون هناك شرط، فبدون هذا الشرط لا يكون هذا الأمر فيه مصلحة. مثل ما مثل الشهيد الصدر مثل الدواء، الدواء حتى يكون فيه فائدة يعني فيه مصلحة يشترط أن يكون هناك شرط بالنسبة للمكلف. ما هو؟ يشترط أن يكون مريضا. إذا لم يكن مريضا هل الدواء ينفعه؟ قد يضره الدواء، فيكون المرض يعني هنا ماذا؟ عندي كالمرض. فالمرض ما هو؟ فهو شرط لاتصاف الدواء بالمصلحة. وإلا إذا لم يكن المكلف والإنسان مريضا فلا يكون الدواء مصلحة، فيه مصلحة يعني فلا يشفيه لأنه ليس بمريض. أما شرط التلفظ فلا، شرط التلفظ ماذا؟ شرط التلفظ يعني هذا الدواء فيه مصلحة، ولكن هذه المصلحة حتى تترتب وتظهر آثارها في الخارج، يعني حتى يشفي، حتى يؤثر الدواء في المريض ويرجع على المرض، يشترط هناك شرط. ما هو؟ يأتي الطبيب ويقول له حتى تشفى من ذلك استعمل هذا الدواء بعد الطعام. فمثل ما يعني كبعدية الطعام، كبعدية الطعام يعني لا تأخذ الدواء إلا بعد الطعام. فالدواء فيه مصلحة، إلا أن هذه المصلحة حتى تؤثر أثرها يشترط شرط، وهو أن يكون بعد تناول الطعام. فيكون هذا الشرط اللي هو بعدية الطعام ما هو؟ شرط للترتب وليس شرطا للاتصال. يعني سواء هناك طعام أو لم يكن هناك طعام الدواء فيه مصلحة، إلا أن هذه المصلحة لا نراها في الخارج، يعني لا تترجم عملية في الخارج وتؤدي إلى شفاء هذا المريض إلا إذا تناول الطعام، يعني أخذ الدواء بعد تناول الطعام. ومن هنا يعني حتى نؤكد أن الدواء فيه مصلحة، نقول لو فرضنا هذا الشخص كان يأكل الساعة الثانية بعد الظهر، ولكن هو حتى يأخذ الدواء أكل قبل ذلك، أكل الساعة الثانية عشر. لو كان بعدية الطعام شرطا في الاتصال لهنا في هذه الحالة لما أكل الدواء. لماذا؟ باعتبار أن هذا الشخص إنما أقدم على الأكل لا لكون الأكل شرطا في الانتصار، أقدم على الأكل لكون الأكل ما هو شرطا للترتب، يعني شرطا للترتب الميلاد الموجود في الدواء، المصلحة الموجودة في الدواء على نفس المكلف فيؤثر الدواء أثره. فالأول يعبر عنه بشرط الاتصال، يعني يكون البلاد لا يكون الشيء فيه مصلحة إلا إذا اتصف بهذا الشرط أو أخذ فيه هذا الشرط أو تحقق فيه هذا الشرط. أما بالنسبة للشرط الثاني لا، الأرض والشيء فيه ملاك ومصلحة، لأن هذه المصلحة لا تترتب من خارج ولا تؤثر أثرها إلا إذا تحقق هذا الشرط، ويعبر عنه بشرط ثالث. واضح إن شاء الله؟ فهنا في هذه الحالة إذا عرفنا شرط الاتصال وشرط الترتب حينئذ نأتي إلى الملاك، ونرى أن الملاك في هذه الحالة يمكن أن يكون مشروطا، يمكن أن يكون الدواء ماذا؟ مشروط مصلحته، يعني مشروط بما بشرط هو تحقق المرض. إذا لم يكن هناك مرض هل يكون هذا الدواء فيه مصلحة؟ فيكون فيه مرض، قد يكون في بعض الأحيان فيه ضرر، فيكون يمكن أن يكون الملاك مشروط بشرط الاتصال. وهل يمكن أن يكون مشروط بشرط الترتب؟ نعم يمكن أن يكون مشروط بشرط الترتب، وهو أن هذا الدواء لا يؤثر أثره في المريض إلا إذا كان المريض المريض تناول الدواء بعد الطعام، أما إذا تناول الدواء قبل الطعام فلا يؤثر أثره، رغم أن الدواء فيه مصلحة، يعني يشفي، ولكن الشفاء مشروط بماذا؟ الشفاء مشروط أن يكون بعد الطعام. وإن شاء الله حتى فقط نقرأ هذا المقدار قبل أن ننتقل للإيمان. قاعدة إمكان الوجوب المشروط، وعرفنا أن هذه قضية عقلية فعلية تركيبية وأيضا من باب المستقلات العقلية. للوجوب ثلاث مراحل، هذا الذي تقدمت عندنا سابقا، وهي الملاك الذي يعبر عنه بالمصلحة، والإرادة التي هي الشوق، وجعل الحكم الذي قلنا أنه يطلق عليه الإنشاء. نأتي هنا في هذه الحالة، هل يمكن أخذ الشروط؟ يعني هذه الأمور يمكن في هذه الحالة أن تأخذ قيود وشروط معينة؟ نعم نحن يمكن، وفي كل من هذه المراحل الثلاث، يعني الملاك يمكن أن يكون مقيدا بشروط، والإرادة وجعل الحكم، قد تأخذ قيود معينة. هذه القيود والشروط قلنا نحن هي على نحوين، إما أن تكون من باب شروط الاتصال أو من باب شروط التركتب. فاستعمال الدواء، هذا المثال الذي مثلنا به، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا، يعني تكليف واجب عقلا، وأحيانا قد يكون واجبا شرعيا. فإذا أخذنا هذا الواجب في مرحلة الميلاد، يعني من هو هذا الدواء في مرحلة الميلاد، هذا الحكم وهذا التكليف العقلي والشرعي قد يكون فيها من معا في مرحلة الملاك، هل هذا الدواء فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة؟ نأتي ونقول فيه مصلحة، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فاستعمال الدواء إذا كان واجبا هذا يكشف عن وجود مصلحة في الدواء، ولكن هل المصلحة موجودة فيه على نحو المطلق؟ يقول هنا، فإذا أخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد أن المصلحة القائمة به ما هي؟ أن المريض إذا هذا الجسم، هذا الإنسان إذا كان مريضا فهو بحاجة إلى هذا الدواء، فهذا الدواء يرجع الحالة الطبيعية لجسم الإنسان المريض، القائمة به هي حاجة الجسم إليه ليسترجع وضعه الطبيعي، يعني للشفاء، هذه العبارة كلها حتى يشفى من مرضه. وهذه الحاجة، يعني الآن هذا الدواء، نأتي ونقول في هذه الحالة هذا الجسم حتى يرجع إلى حالته الطبيعية ماذا يشترط فيه أن يكون؟ يعني لابد أن يكون قد اختل وضعه الطبيعي. اختلال وضع الطبيعي ما هو؟ يعني مرض. فيشترط أن يكون هذا الجسم فيه مرض، فيكون المرض شرطا لماذا؟ لكون استعمال الدواء فيه مصلحة. وهذه الحاجة، حاجة الجسم منوطة بالمرض، وإلا لو كان صحيحا لماذا يريد أن يسترجع؟ هل فقد شيء؟ هل اختل شيء من جسده حتى يسترجع، يعني بحاجة للدواء حتى يسترجع حاله الطبيعي؟ نقول لا. فمن هنا حتى يسترجع حاله الطبيعي يعني هناك خلل في البدن،
والخلل في البدن ناتج عن مرض. فحتى يكون استعمال الدواء فيه مصلحة يشترط أن يكون الجسم ماذا؟ مريضا. فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، بل الدواء قد يكون مضرا به، يعني لا مصلحة فيه. وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة كما قلنا. فالإنسان الصحيح لا يكون الدواء مفيدا لا، بل قد يكون مضرا. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل بالملاك، يعني شرط في اتصاف استعمال الدواء أو شرط في اتصاف الدواء بالملاك. وهذا النوع من الشرط ماذا يسمى؟ بشرط الاتصاف. وكل ما كان من هذا القبيل، أي أن الفعل لا يكون ذا ملاك إلا إذا اتصف بهذا الوصف، إلا إذا اشترط بهذا الشرط، يسمى بشرط الاتصاف. فلابد طبعا من نعرف شرط الاتصاف ما. ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام. هنا استعمال الدواء يفيد المريض أو لا يفيد المريض؟ يفيد المريض. يرجع حالة الجسد إلى طبيعته أم لا؟ يرجع حالة الجسد إلى طبيعته. فهو فيه مصلحة وفيه ملاك، فالملاك ليست مشروطة بشرط من هذه الناحية، إلا بشرط ماذا؟ كون الجسم مختلا وكون الإنسان مريض. الآن نأتي ونقول، ولكن هذا الدواء وهذه المصلحة الموجودة في الدواء هل تؤثر في الإنسان أو لا تؤثر في الإنسان؟ المفروض أنها تؤثر في الإنسان، ولكن هل تؤثر في الإنسان بشكل مطلق؟ نقول لا، يمكن أن لا تؤثر بشكل مطلق، بل يمكن أن تكون مقيدة ومشروطة بشرط. لأن بس نروح عند الطبيب، في بعض الأحيان ماذا يقول الطبيب؟ هذا الدواء يجب أن تأخذه ماذا؟ 3 مرات في اليوم. هذا الدواء يجب أن تأخذه مرة كل 24 ساعة مثلا، أو لا، كل 12 ساعة تأخذ حبة واحدة من هذا الدواء. فهذا الدواء لا يؤثر أثره إلا إذا أخذ بهذه الطريقة، يعني تكون المصلحة فيه الموجودة فيه حتى تؤثر أثرها مشروطة بهذه الشروط ومقيدة بهذه القيود. فحينئذ حتى يكون الدواء تترتب المصلحة الموجودة في الدواء على هذا الشخص، يجب أن يكون أن يأخذه بهذه الطريقة بعد الطعام أو كل 24 ساعة أو كل 8 ساعات. فهنا ماذا يقول؟ ثم نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا. فهنا بعد الطعام، يعني فالطعام شرط، يعني بعدية الطعام هي الشرط، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة. فاستعمال الدواء فيه مصلحة سواء كان قبل الدواء قبل الطعام أم بعد الطعام، ولكن حتى يؤثر أثره وتصبح هذه المصلحة فعلية في الخارج يجب أن تكون بعد الطعام، يجب أن يكون تناول الدواء بعد الطعام. إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، فيكون استعمال الدواء فيه مصلحة، وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة، يعني في تأثير لهذه المصلحة وكيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها. فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء والتي ليست مشروطة بالطعام، المصلحة ليست مشروطة بالطعام، بل تأثير المصلحة مشروط بالطعام، يعني لا تستوفى ولا يحصلها الإنسان إلا بحصة خاصة من الاستعمال، ليس بكل الحصص بل بحصة خاصة. ما هي هذه الحصة؟ بعدية الطعام، وهي استعمال واستعمال الدواء بعد الطعام. وهذا النوع من الشروط يسمى بشرط الترتب، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر، يعني ما معنى سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر؟ يعني سواء في هذه الحالة الطلب التشريعي، يعني أن يأتي شخص آخر ويأمر الثاني، يعني مثلا مثل الآن يأتي الطبيب ويأمر المريض، أمر الطبيب للمريض هذا أمر تشريع، فيقول هنا فشرب وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا، أي أن الطبيب طلبه من المريض من قبل الآمر، كما الله عز وجل يطلب منا الصلاة، فالأمر بالصلاة هنا ماذا؟ طلب تشريعي. الأمر بالصوم هنا طلب تشريعي. أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض. ما معنى المطلوبة التكوينية لنفس المريض؟ أي أن هو يطلبه بنفسه، لا أن شخص يطلب منه تناول الدواء، بل هو يطلب تناول الدواء بنفسه. له هذا النحوان من الشروط، يعني الدواء، استعمال الدواء، شرب الدواء، هذا الأمر مشروط بشرط اتصال ومشروط بشرط ترتب. حينئذ فيكون العلاج، يمكن أن يكون العلاج عبارة عن أصح، يمكن أن يكون العلاج مشروطا بشروط ومنوطا بقيود. وما هي هذه شروط الاتصاف وشروط الترتب؟ فلا مشكلة من ناحية الإرادة. نأتي الآن إلى الإرادة، هل يمكن أن تكون الإرادة مشروطة بشروط أو لا تكون مشروطة بشروط؟ نأتي ونقول في هذه الحالة الإرادة، هنا في هذه الحالة هل يمكن لشخص أن يريد شيئا مطلقا؟ يعني الآن مثلا من بالنسبة لهذا الشخص يريد أن يشرب ماء، ليس بالضرورة دواء، هذا الشخص الذي يريد شرب الماء فهناك إرادة، هل يريد شرب الماء مطلقا في كل آن وفي كل زمان وفي كل وقت وفي كل حالة، أم أنه يريد شرب الماء في ظرف خاص؟ وما هو؟ إذا تحقق العطش. فتكون إرادة شرب الماء مشروطة بماذا؟ بالعطش. وإرادة شرب الدواء مشروطة بماذا؟ بالمرض. فهنا الإرادة يمكن أن تكون مشروطة، فلا إرادة إذا لم يكن هناك عطش، ولا إرادة إذا لم يكن هناك مرض. فيتبين عندي أن المرض والعطش الذي هو شرط في ماذا؟ شرط الاتصاف، الذي هنا في هذه الحالة عبرنا عنه بشرط الاتصاف يكون أيضا شرطا للإرادة، فشروط الاتصاف تكون شروطا للإرادة. لأن نأتي ونقول هذا المكلف أو هذا الإنسان العطش أو العطشان، هذا الإنسان العطشان أراد شرب الماء، نأتي ونقول في هذه الحالة إذا أراد شرب الماء يوجد عندي نحو آخر من الشروط وهو شرط الترتب. فحتى يرتوي من شرب الماء في هذه الحالة، لا حتى نقول ماذا يتصف شرب الماء بالمصلحة أو إرادة شرب الماء حتى تتحقق، خرجنا عن كذا، حتى تتحقق الإرادة قلنا لابد أن يكون عطشان. فهنا في هذه الحالة إذا كان عطشان فهناك إرادة لشرب الماء حتى يؤثر شرب الماء أثره، فهنا في هذه الحالة لابد أن يكون هناك شرط آخر، وهذا الشرط الذي عبرنا عنه بشرط الترتب. ولكن هل شرط الترتب يكون دخيلا في تحقق الإرادة أم نقول لا، الإرادة موجودة لأنه شرطها ماذا؟ موجود وهو العطش، ولكن هناك شيء آخر، وما هو؟ ماذا يريد أن يشرب؟ الماء. فالماء ماذا يعبر عنه؟ بالمراد. فحتى يرتوي هذا الشخص هناك شرط آخر، هذا الشرط الآخر الذي هو شرط الترتب ينصب على المراد وليس على الإرادة. فمن هنا قد يكون باردة، قد يكون في هذه الحالة، أو يكون في حالة القيام ووقوف، أي شرط من الشروط التي ليس لها دخالة في تحقق الإرادة بل لها دخالة في ماذا؟ في الترتب الذي هو شرط الترتب، يعني لها دخالة في المراد وليس لها دخالة في الإرادة. فهنا يتبين عندي أن شروط الاتصال هي شروط لمن؟ للإرادة، يعني المرض أو العطش هي شروط لنفس الإرادة، لولا هذه الشروط لما تحققت الإرادة، لولا أن يكون الإنسان مريضا لا يمكن أن تتحقق إرادة شرب الدواء، لولا أن يكون الإنسان عطشانا فلا تتحقق إرادة شرب الماء، فحينئذ شروط الاتصال هي شروط للإرادة، أما شروط الترتب فهي شروط لمن؟ فهي شروط للمراد. المراد ما هو؟ المراد هو الماء. المراد في الدواء ما هو؟ هو النفس شربة الدواء. فيقول هنا وشروط الاتصال تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية ما هي؟ يعني الإرادة، المرحلة الثانية من الحكم. فشروط الاتصال هي شروط لنفس الإرادة، هي مرحلة الإرادة. نحن قلنا الحكم له ثلاثة مراحل: مرحلة الملاك، مرحلة الإرادة، مرحلة الجعل.
جيد، ما نقصد لنفس الإرادة وفي مرحلة
ثانية؟ وشروط الاتصال التي قلنا نحن أنه عبر معنا بشروط الاتصال التي لولاها لما تحقق الملاك، هنا نقول التي لولاها لما يتحقق الإرادة يعبر عنها أيضا بشروط الاتصال. يعني لولا العطش لما تحققت الإرادة شرب الماء، فيكون العطش ما هو؟ شرط لتحقق الإرادة، فهذا شرط اتصاف. فلذلك يقول وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة في مقابل المراد. نفس الإرادة يعني لأن الإرادة لا يمكن أن تتصور الإرادة إلا مع كون هناك أن يكون هناك مرحلة ثانية، مرحلة إرادة، مرحلة إرادة الحكم يعني. صحيح؟ قلنا نحن الحكم له ثلاثة مراحل: مرحلة الملاك، مرحلة الإرادة، مرحلة الجعل. الذي تكلمنا عنه شروط المرحلة الأولى هي مرحلة الملاك. هل يمكن أن يكون الملاك مشروطا أو لا؟ تبين عندي أنه يمكن أن يكون مشروطا بنحوين من الشروط: شروط اتصاف وشروط ترتب. لا نأتي ونقول فلا محذور من ناحية الملاك. نأتي إلى المرحلة الثانية هي مرحلة الإرادة. هل يمكن أن تكون الإرادة مشروطة أو ليست مشروطة؟ يتبين عندي أنه نعم يمكن أن تكون الإرادة مشروطة بشروط الاتصال، والمراد يمكن أن يكون مشروطة بشروط التلتف.
لا أقول شيخ العبارة، لماذا لم يكن لنفس الإرادة وهو المرحلة؟
لا ليس بالضبط، تعبير، تعبير لنفس الإرادة في المرحلة الثانية أي مرحلة إرادة الحكم هذه، خلافا لشروط الترتب فإنها شروط للمراد لا للإرادة، من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. ومعروف الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية هي الإرادة من الغير أو الإرادة من الناس. إذن
هو في المرحلة الثانية يكون الإرادة مشروط بشرط
الاتصال، مشروطة بشرط الاتصال. ما معنى شرط؟ لا، شرط الاتصاف يعني معنى لولا هذا الأمر لما تحققت الإرادة. لولا المرض، لولا وجود المرض هل تتحقق إرادة شرب الدواء؟ لولا العطش هل تتحقق إرادة شرب؟ هل الآن لأن أنت لست بعطشان، هل تريد شرب الماء؟ متى تريد شرب الماء؟ إذا شعر بالعطش، إذا تحقق الشرط، يعني تحقق شرط العطش فتريد الماء. الآن هذا شرب الماء هو المراد، هذا المراد يكون مشروطا بشروط أيضا، ولكن هذه شروط ترتب وليس شروط اتصال. في المرحلة الأولى كان الملاك بما هو ملاك طارة يكون مشروطا بشرط الاتصال، وأخرى يكون مشروطا بشرط الترتب. بينما في الإرادة لا، نفس الإرادة، لأن الإرادة من الصفات ذات الإضافة، يعني لابد أن يكون هناك مراد. صحيح؟ لابد أن يكون هناك مراد، يعني عندي إرادة وعندي مراد. فهل الإرادة مشروطة بشروط الاتصاف وبشروط الترتب؟ نقول لا، الإرادة مشروطة بشروط الاتصاف، والمراد مشروط بشروط الترتب. فالإرادة ليست مشروطة بشروط الترتب، والمراد ليس مشروطة بشروط الاتصاف، بل المراد مشروط بشروط الترتب، والإرادة مشروطة بشروط الاتصاف. لم يتضح من خلاله.
وهذا يكون موجود
في الملاك، بالملاك كله وفي الإرادة الآن نفس الشيء. فالإنسان لا يريد أن يشرب الدواء، لا يريد، ولا يريد أن يشرب الماء إلا إذا رأى نفسه مريضا. فالمرض الذي هو شرط الاتصال هو أيضا شرط لتحقق نفس الإرادة. ولا يريد من أموره في ملكان، يريد أن يأمر مثلا طبيب أن يشرب الدواء إلا إذا كان كذلك. هنا ماذا؟ مثال من؟ ف فالإنسان لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا. هذا مثال للإرادة التكوينية. ولا يريد من مأموره أن يشرب الدواء إلا إذا كان كذلك أي مريضا. هذا مثال للإرادة التشريعية، إرادة من الغير وإرادة من النفس. الإرادة الأولى في الإرادة التكوينية لا يتخلف المراد عن الإرادة، بينما في التشريعية يمكن أن يتخلف. يعني هنا إذا أنا كنت مريضا والدواء أمامي لم يأمرني أحد بشرب الدواء، أنا أريد شرب الدواء، هل يمكن أن لا أريد شرب الدواء أتخلف؟ بينما في الثانية يأتي الطبيب ويأمر المريض اشرب الدواء، قد يمتثل المريض وقد لا يمتثل. ولكن إرادة شرب الدواء، إرادة شرب الدواء ما هي؟ الدواء للمريض، هذا من ماذا في الإرادة التكوينية، أو لمن يوجهه، يعني هذا في الإرادة التشريعية فعليا قبل أن يتناول الطعام. يعني الآن هنا في هذه الحالة المريض، أنا كمريض بمجرد أن أشعر بالمرض ماذا يتحقق عندي؟ لا، يتحقق عندي إرادة شرب الدواء. فهنا في هذه الحالة هل يكون ذهني ناظر إلى قبل الطعام أم بعد الطعام؟ لا، ليس ناظرا إلى هذه الناحية. فالإرادة متحققة مطلقا في حال تحقق المرض، صحيح؟ إرادة شرب الدواء. إرادة شرب الماء متحققة مطلقا بعد تحقق العطش، أما أن يكون ماء بارد أو يكون عصير أو يكون مثلا في إبريق أو يكون لا ليس في إبريق أن يكون في وعاء آخر، هذه المسألة لا تؤثر في الإرادة. فالإرادة متحققة بمجرد تحقق الشرط الذي هو شرط الاتصال. ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام، لماذا؟ هل لإرادته للطعام أم لا؟ لشيء آخر، لا لشيء إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء. فهذا دليل على أن قبليات الطعام وبعديات الطعام لا تؤثر بماذا؟ بالإرادة. فالإرادة متحققة، هذه التي قلناها، فالإرادة متحققة فعلا إرادة متحققة، إنما آثار هذه الإرادة، آثار هذا الدواء مربوطة بماذا؟ ببعديات الطعام. فيأكل الطعام لا لتتحقق الإرادة بل يتحقق المراد. ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب. وهذا على ماذا يدل؟ وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة. كما قلنا نحن سابقا، تناول الطعام ليس قيدا لتحقق المصلحة، إنما هي كقيد لماذا؟ لترتب المصلحة. وهنا أيضا كذلك الأمر، تناول الطعام أو أن يكون الماء في إبريق مثلا أو يكون في هذه الساعة لا لتحقق الإرادة، بل الإرادة موجودة. لماذا؟ لأنه تحقق شرط وهو العطش. إرادة شرب الدواء موجودة لأنه مريض. أما تأثير هذا وترتب هذه الإرادة وتحقق المراد يكون مشروطا ببعدية الطعام، فبعدية الطعام ليس شرطا للإرادة بل هي شرط للمراد، بل هو قيد للمراد. بمعنى ماذا؟ الإرادة الفعلية. ما معنى الإرادة الفعلية؟ يعني يأتي ويشرب، هذا هو الذي نعبر عنه. يعني حتى تؤثر هذه الإرادة أثرها، كيف تؤثر الإرادة أثرها؟ يعني يأتي ويشرب الماء، يأتي ويشرب الدواء، وإذا يبقى أنا أريد الآن أن أشرب الدواء ولكن لم أشرب الدواء. الإرادة موجودة في أفق النفس، ولكنها هل أصبحت فعلية بمعنى أني تناولت الدواء، أخذت الإبريق وشربت الماء؟ هذا مشروط بماذا؟ بشرط. وما هو؟ بعدية الطعام مثلا، أن يكون الماء في إبريق، أن يكون الماء باردا مثلا. وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة بل هو قيد للمراد، بمعنى أن الإرادة فعلية، يعني فعلية يعني بمعنى في هذه الحالة تناول ومتعلقة بالحصة الخاصة وهي شرب الدواء المقيد بالطعام، أو شرب الماء المقيد بماذا؟ بأن يكون في إبريق أو يكون باردا. ومن أجل فعليتها، يعني ومن أجل فعلية من؟ الإرادة كانت محركة نحو إيجاد القيد نفسه، فمن هنا يأتي ويشرب الدواء أو يأتي ويشرب الماء. ما هو طبعا يأتي ويشرب الماء بعد الطعام، يعني يأتي ويتناول الطعام حتى تصبح الإرادة فعلية، يعني ويشرب الدواء. يأتي ولنقدر في هذه الحالة يضع الماء في إبريق ويضع فيه الثلج مثلا، حتى ماذا؟ هذا الشرب، حتى تصبح الإرادة فعلية فيتناول الماء ويروي ظمأه.
المراد
شنه
الدواء
أو تحقق شربه؟ أحسن. لا، المراد هو ماذا؟ شرب الدواء، هو شرب الدواء، نفس عملية شرب الدواء، هذا هو، يعني يشرب الدواء، يشرب الماء، نفس شرب الماء هو المراد. أما الإرادة فهي الإرادة النفسانية لشرب الماء، إرادة نفسانية لشرب الدواء. يعني خلينا نعبر بالتعبير، أنا أحب أشرب، أحب أشرب الماء، أحب أشرب الدواء بعد تحقق الشرط طبعا. هذا الحب إن المحب لمن أحب مطيع حتى أشرب الدواء، ما أحب شرب الدواء فلا لم أطيع الدواء، والدواء يقول اشربني. ماذا يشترك حتى أشرب الدواء؟ التعامل الطعام. فيكون في هذه الحالة إرادتي وحبي لشرب الدواء لا يصبح فعليا إلا إذا تناولت الطعام. فتناول الطعام ليس شرطا للحب وليس شرطا للإرادة، بل شرطا لنفس المراد هو شرب الدواء، فعلية شرب الدواء وليس مجرد حب الدواء. واضح إن شاء الله. غير أن الإرادة التي ذكرنا هذه نقطة جديدة. إلى هنا اتضح عندنا ما اتضح حتى الآن، أن العلاج يمكن أن يكون مشروطا، صحيح، يمكن أن يكون مشروطا، الإرادة أيضا يمكن أن تكون مشروطا، صحيح. يبقى أن نرجع أنا، لكن قبل أن ننتقل إلى شروط المرحلة الثالثة نأتي إلى المرحلة الثانية. الميلاد مشروط بشرط الاتصاف وشرط الترتب، والإرادة مشروطة أيضا بشرط الاتصاف، والمراد مشروط بشرط الترتب. ولكن في هذه الحال هذه الشروط التي ترجع إلى الإرادة نأتي إلى الميلاد، هل يشترط أن تكون الشروط، يعني تتحقق الشروط خارجية خارجا حتى تتحقق الإرادة؟ يعني معا، يعني واقعا هل لابد أن يكون الإنسان عطشان فعلا؟ هل يمكن أن أو لابد أن يكون مريضا فعلا حتى تتحقق إرادة شرب الدواء؟ أو أنه يكفي أن الإنسان وقف أمام المرآة، شاهد ونظر إلى المرآة ووجد أن لون وجهه أصفر، فماذا قال؟ أعتقد من نفسي أني مريض، فاعتقد أنه مريض لعامل معين. هنا في هذه الحالة نفس اعتقاد أنه مريض، ألا يخدح ذلك في داخله وفي نفسه أنه يريد ماذا؟ يريد الدواء، أنه يريد الدواء. فاعتقاده المرض، يعني معنى الوجود، وجود المرض التقديري والاستراري، هذا كافي لانقداح الإرادة في نفس المريض، في نفس الشخص. أيضا كذلك الأمر، جاء شخص فعل هذا الفعل في شهر رمضان، قد لا يكون عطشان، ليس في شهر رمضان، في أي وقت فعل هذا الفعل، فوجد أن داخل فمه هناك جفاف، فاعتقد أن هذا الجفاف نشأه ماذا؟ أن نفسي تطلب الماء، فاعتقد من نفسه أنه عطشان، فأراد عندما اعتقد من نفسه أنه عطشان أراد شرب الماء. فنفس اعتقادي، وهذا الاعتقاد قد يكون مطابق للواقع قد لا يكون مطابق للواقع، فنفس وجود العطش الافتراضي الاعتقادي والتقديري يكون سببا في انقضاح الإرادة، وليس بالضرورة أن يكون عطشان بالفعل، وليس بالضرورة أن يكون مريض واقعا وخارجا، بل قد لا يكون مريض يعتقد بالنفس أنه مريض فيطلب شرب الدواء، يريد شرب الدواء، ولكن في الواقع وخارجا ليس بمريض. إذن
فشرط الإرادة الذي هو شرط الاتصاف بالإرادة هو مبدأ شرط بلحاظ وجوده التقدير الفردي وليس بلحاظ وجوده الخارجي، على عكس من؟ على عكس الملاك. الملاك هنا الدواء حتى يكون ذا مصلحة، يعني يؤثر الطرف، يشترط أن يكون الإنسان مريض فعلا، ولا يكفي في هذه الحالة ماذا؟ أن يعتقد أنه مريض حتى تثبت المصلحة في الدواء، لا، لأنه لو فرضنا أن هذا الشخص الذي اعتقد من نفسه أنه مريض ليس بمريض، فهل يكون الدواء في مصلحة؟ لا يكون في مصلحة. فيتبين عندي أن شروط الإرادة ليست شروط ماذا؟ فعلية خارجية، يعني لا يشترط في تحقق الإرادة أن تتحقق شروطها في الخارج، بل يكفي أن تكون مقدرة وموجودة في أفق النفس والذهن، على عكس شروط الميلاد، فشروط الميلاد يشترط أن تكون متحققة في الخارج. واضح؟ فرضية يقول هنا هكذا، غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف، وطبعا ليست مقيدة بشروط التردد، ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذا الشروط، يعني الإرادة مشروطة صحيح ولكن ليست مشروطة بشرط يشترط أن يكون متحقق خارجا، بل بوجودها أي بوجود الشروط التقدير اللحاظي الفرد الاعتقادي، كلها معاني واحدة تؤدي المعنى واحد. لماذا؟ لأن الإرادة معلولة لماذا؟ نحن هذا كله يعتقد أنه مريض فيريد أن يشرب الدواء، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها، فحينئذ هذا الشخص اعتقد أنه مريض، باعتقادي أنه مريض يعني أدرك ماذا؟ أن في شرب الدواء مصلحة له. شفت وين صار؟ هنا مريض، اعتقد أنه مريض، فيقول في هذه الحال اعتقاد أنه مريض يصاوب اعتقادي بأن هذا الدواء فيه مصلحة، فيريد شرب الدواء حتى يشفى. فلذلك يقول لأن الإرادة معلولة دائمة لإدراك المصلحة، وهذا الشخص بعد اعتقاده أنه مريض أدرك أن الدواء فيه مصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها أي بالمصلحة لا لواقع تلك المصلحة مباشرة. يعني هنا في هذه الحالة اعتقد أنه مريض فقال الدواء فيه مصلحة، هذه المصلحة هي مصلحة واقعية؟ هل واقع موجودة مصلحة؟ أم أن هذه المصلحة تولدت من لماذا؟ تولدت من خلال اعتقادي أنه مريض، تولدت من اعتقاد. لو فرضنا أن هذا الاعتقاد كان خاطئ فالمصلحة ليست بموجودة. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه، يعني هنا في هذه الحالة يريد أن يؤكد أنه لو فرضنا شخص الآن، هذا تصير مكابرة، قد يكون هناك شخص الآن مريض واقع منه مريض والدواء يكون ذا مصلحة، ولكن هل أدرك أنه مريض؟ لا. هناك بعض الأمراض، ألا يكون هناك بعض الأمراض الخفية؟ صحيح؟ هناك بعض الأمراض الخفية لا تظهر إلا في آخر المطاف، فهو مريض واقعا ولكن لعدم إدراكه أنه مريض فلا يدرك المصلحة فلا يريد شيء. فحينئذ يتبين عندي أن الإرادة ليست مشروطة بشروط خارجية بل بشروط تقديرية افتراضية لحاقية. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه ولحاظه لها لتلك المصالح، فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي ليست دخيلة في الإرادة، دخيلة في الملاك كما قلنا، دخيلة في الملاك، فالدواء حتى يكون فيه مصلحة يشترط أن يكون مريض فعلا، ولا يكفي أن يعتقد أنه مريض، يعني الآن شخص ألامه رأسه يعتقد أنني مريض بمرض الفلان فيأتي بهذا الدواء الذي فيه مصلحة لهذا
دواء المرض، فهنا فيأتي ويتناول هذا الدواء. تناوله لهذا الدواء هل يكون واقع فيه مصلحة؟ لا يكون فيه مصلحة. لماذا؟ لأن تشخيصه خطأ، فيكون تناوله للدواء خطأ فلا يكون فيه مصلحة. فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة في الميلاد، وبوجودها التقديري اللحاظي دخيلة في الإرادة. فلا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريض حقا وواقعا في الخارج، ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض واقترضه في نفسه واعتقده في قرارة نفسه، أو لا جاء المرض عند الطبيب، ماذا قال له الطبيب؟ أنت مريض فتحتاج إلى هذا الدواء. نفت أن يقول له الطبيب أنت مريض، هنا هذا القول وهذا التوجيه من قبل الطبيب يكون سببا وعلة لانقضاح الإرادة في نفس الشخص حتى لو لم يكن مريضا في الواقع. واضح؟ ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب يأتي هذا يتعلق بالمرحلة الثالثة، نأتي غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
واضح إن شاء الله.